بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 48 من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ودرسنا اليوم في القاعدة 54. قال ابن سعدي رحمه الله: 54 العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر. العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر. هذه القاعدة مفيدة ومهمة في باب المعاملات، وهي أحد الفروق بين العبادات والمعاملات كما ذكرها الشيخ. وقال ابن السعدي رحمه الله في كتابه الفروق: وفرقوا أي العلماء بين العبادات والعادات من جهتين، إحداهما أن العبادات لا بد أن يكون الشارع شرعها إيجابا أو استحبابا، ومن تعبد بغير ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع. ثم قال: والعادات الأصل فيها الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والثانية، يعني الجهة الثانية في الفرق بين العبادات والعادات، قال الثانية أن العبرة في العبادات بالنية وبما فيه وبما في ظن المكلف، والمعاملات العبرة فيها بما في نفس الأمر. انتهى كلامه كما في كتابه الفروق. قول الشيخ هنا: العبرة في العبادات بالنية وبما في ظن المكلف، كما في المسائل التي يعمل المكلف فيها بغالب الظن، لأن الشخص يكفيه في إسباغ الوضوء ما غلب على ظنه، كذا لو شك في صلاته ثم غلب على ظنه أنه صلى ثلاثا، فإنه يبني على ما غلبه ظنه ولا شيء عليه. كذلك يكفي في إنقاء محل الخارج، تطهير محل الخارج من السبيلين، يكفي غلبة ظنه بحصول ذلك. بل الأصل أن العبادات مبنية على غلبة الظن، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صحيح أن المكلف لو بنى عبادة على ما في ظنه ثم بان ظنه خطأ فقد لا تجزئه، كمن صلى ظانا أنه على طهارة ثم بان أنه صلى محدثا فلا تصف صلاته بالصحة ولا تبرأ ذمته بها، ولم يسقط عنه الطلب بعد علمه بخطأ ظنه، عليه أن يتطهر وأن يصلي لبقاء الخطاب. فلا يفهم من مراد الشيخ أنها توصف بالصحة ولو بان له خطأ ظنه، هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، هو مذهب المتكلمين. هذه القاعدة مهمة، ذكرها أيضا العلماء في كتب القواعد الفقهية، وذكرها أيضا ابن عبد السلام رحمه الله في قواعده. قال: إذا أوقع شيئا من المعاوضات أو التبرعات أو الأوقاف أو الهبات أو الوصايا أو الهدايا ظنا أنه يملكه فكذب ظنه بطل تصرفه، لأن العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر. هكذا الحافظ ابن رجب رحمه الله في قواعده أيضا ذكر هذه القاعدة، قال: من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه. هنا ابن سعدي رحمه الله جمع الحالتين المذكورتين في كلام ابن رجب وكلام ابن عبد السلام، فهذه القاعدة حصلت قاعدتين في قاعدة واحدة. ولذلك جاء العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله أيضا تبع شيخه ابن سعدي، تبع شيخه ابن سعدي ابن سعدي رحمه الله في نص القاعدة. فقال العثيمين في قواعده في البيت 35 من منظومته في القواعد، قال: العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظنه. إذن هذه قاعدة مهمة، ومفيدة في باب المعاملات، في باب المعاملات. قال الشيخ عن القاعدة: العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر. العبرة يعني بمعنى الاعتداد بالشيء في ترتب الحكم الشرعي. فإذا قيل كذا معتبر به، أي معتد به في ترتب الحكم الشرعي، فيلزم وجوده. وإذا قيل للشيء غير معتبر، يعني لا يعتد به في ترتب الحكم. إذن العبرة بالمعاملات يعني ما يعتد به في ترتب الحكم الشرعي بما في نفس الأمر، بما في نفس الأمر. يعني أن العبرة بباطن المعاملة لا بظاهرها. فلو باع على أنه يملك فبان غير مالك لم ينفذ البيع، ولو باع يظن أنه ليس بمالك فبان مالكا وقت العقد نفذ البيع، اعتدادا بباطن الأمر في الحالين دون الظاهر. إذن العبرة بالمعاملات العبرة بما في نفس الأمر، بما في نفس الأمر. فالمعنى الإجمالي للقاعدة أن المعاملة إذا كان لها باطن يخالف الظاهر فالعبرة بما في نفس الأمر وهو باطن المعاملة حين العقد، بشرط ظهوره، ظهور الأمر. فلو تصرف الإنسان تصرفا يظنه صحيحا فبان غير صحيح لم ينفعه ظنه، لأن العبرة بحقيقة الأمر حين العقد، وعليه فلا يكون تصرفه صحيحا، لأن العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر. كمن باع شيئا يظنه له، باع شيئا يظن هذا الشيء يملكه، باعه بعد ذلك بان وقت العقد ليس مالكا له، لم يصح بيعه، لم يصح بيعه. ولو تصرف تصرفا يوصف بالصحة حين العقد وهو يظن أن تصرفه ذلك غير صحيح، صح التصرف اعتبارا بباطن التصرف لا بظاهره، كمن باع ما يظن أنه لا يملك بيعه فبان أنه حين العقد كان يملك ذلك، فالبيع نافذ اعتبارا بحقيقة الحال حين العقد. وقد بين الشيخ رحمه الله تعليل هذا الحكم، وهو اعتبار الباطن دون الظاهر، وذلك بناه الشيخ رحمه الله على أن الشارع رتب التصرفات على وجود أسبابها بقطع النظر عن نية المتصرف في هذه الحال، ويأتي كلامه الآن في الشرح مثال هذا الكلام، أن الشارع رتب التصرفات على وجود أسبابها بقطع النظر عن نية المتصرف في هذا الحال. مثاله ملكية البائع للمبيع، ملكية البائع للمبيع شرط لصحة العقد، فمتى بان أنه باع حين العقد ما يملك بيعه فقد وجد الشرط صح العقد، ولو كان يظن أنه لا يملك بيعه. والعكس بالعكس، إذا بان أنه حين العقد لم يكن مالكا لم ينفذ بيعه ولو كان يظن أنه له ذلك. لماذا؟ لتخلف الشرط، شرط مهم لصحة العقد. وهنا هذه القاعدة مهمة وفيها بيان وجوب اعتبار ما في نفس الأمر، يعني الأمر الظاهر. والشرع جاء ليمنع تعارض الظاهر ويوجب الأخذ بالظاهر، وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى منهم بالظاهر ووكل سرائرهم إلى الله، فأخبر أنه يحكم بالظاهر، وإن كان في نفس الأمر لا يحل للمحكوم له ما حكم له به. كل هذا الدليل وغيره تدل على العمل بالظاهر. فالأصل العمل بالظاهر، لذلك قال الشاطبي رحمه الله: ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة في الشرع دليلا على ما في نفس الباطن، فإن كان الظاهر منخرما حكم على الباطن بمثله، أو مستقيما حكم على الباطن بذلك أيضا. قال: وهو أصل عام في الفقه وسائر الأحكام العاديات والتجريبيات، والأدلة على صحته كثيرة جدا، وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان المؤمن وكفر الكافر، طاعة المطيع وعصيان العاصي، عدالة العدل، وأيضا جرحه المجرح، وبذلك تنعقد العقود وترتبط المواثيق إلى غير ذلك من الأمور. قال: بل هو كلية التشريع وعمدة التكليف بالنسبة لإقامة حدود الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة. انتهى كلام الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات في مجلد الأول 367. هكذا أيضا يقول الحافظ ابن رجب أيضا في قواعده في المجلد الثالث، قال: الشارع لم يكلف العباد بما في نفس الأمر، بل بما ظهر وبدأ وإن كان مخالفا لما في نفس الأمر. انتهى كلامه. لكن إذا تبين بطلان الظاهر لمخالفة إلى حقيقة الأمر لم يعتد به. هذه هي القاعدة، هذا معنى القاعدة، العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر. الأصل العمل بالظاهر، لكن إذا تبين بطلان الظاهر لمخالفته لحقيقة الأمر لم يعتد بالظاهر. هذه هي القاعدة، العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر، بالحقيقة، حقيقة الأمر. هذا أمر مهم جدا لا بد من الانتباه له. فهذه القاعدة اشتملت على شقين، على شقين: الأول تصرف يظن أن له حق التصرف وليس كذلك في باطن الأمر، ليس ذلك كذلك في نفس الأمر، فلا يعتد، لأنه في البيع والوكالة والوقف مثلا يبيع ويوقف بما لا يحق له فيه ذلك بملك أو نيابة. فأدلة منع بيع أو وقف بيع أو وقف ما لا يملك تتناول هذا. لهذا القواعد من القواعد الفقهية المعروفة عند أهل العلم: لا عبرة بالظن البين خطأه. هذا أمر مهم ذكره من صنف في القواعد كالسيوطي وابن نجيم وغيرهم. فإذا بنى على شيء ثم بان بخلافه وظهر ما كان خفيا وجب الرجوع إلى حكم الشرع في ذلك. إذن هذا الشق الأول: تصرف يظن أن له حق التصرف وليس كذلك في باطن الأمر فلا يعتد بهذا التصرف. الشق الثاني: تصرف يظن أنه لا يملك التصرف، ليس له حق التصرف، فبان أنه يملكه وله حق التصرف فيه. فيدل على هذا تناول أدلة صحة المعاملة لاستجماعها شروط وانتفاء الموانع، لأنه في البيع مثلا باع ما يملك مع وجود سائر الشرط، يعني سائر الشروط وانتفاء الموانع. وإنما يشكل أنه قد يكون معتديا بحسب ظنه عند العقد، فينحل الإشكال إذا علم أنه لا يلزم من تصحيح العقد تأثيمه أو عدمه كما سيأتي في شرح الشيخ رحمه الله. نبدأ الآن بعد هذه المقدمة المهمة لتوضيح مفردات هذه القاعدة والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة، نبدأ بتعليقي على شرح الشيخ بن سعدي رحمه الله لهذه القاعدة. قال: ويدخل في ذلك إذا تصرف في شيء يظنه ملكه أو يظنه وكيلا أو بني على وكالة ساقطة، ثم بعد التصرف تبين أنه ليس بمالك وليس بوكيل، أو قد فسخت وكالته، فالتصرف غير صحيح. قوله ويدخل في ذلك، بدأ مباشرة الشيخ بذكر فروع القاعدة وأمثلة على هذه القاعدة. لماذا لم يشرحها ولم يذكر أدلتها؟ لأنها واضحة عنده، ولم يذكر معناها الإجمالي. لماذا؟ لأنه بالأمثلة التي سيذكرها سيتضح المعنى الإجمالي الذي بيناه نحن في المقدمة. وقد ذكر الشيخ رحمه الله لهذه القاعدة معنى إجماليا مختصرا، لكن في كتابه الآخر في قسم الفروق، الفروق، قال: العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر. فلو تصرف تصرفا ظنه صحيحا فبان غير صحيح لم ينفعه ظنه، ولو تصرف تصرفا صحيحا وهو يظنه غير صحيح نفذ التصرف، لأن الشارع رتب التصرفات على وجود أسبابها وطرقها بقطع النظر عن نية المتصرف، وإن كانت نيته تؤثر فيها من وجه آخر بحسب ما قصده المتصرف وتوسل إليه. انتهى كلامه في كتابه الفروق والتقاسيم 124. فالشيخ بن سعدي رحمه الله قسم ما يدخل تحت القاعدة إلى قسمين: الأول تصرف في شيء يظن أنه يملك تصرف فيه وهو لا يملكه في الحقيقة، ومثل له بثلاثة أمثلة مجملة. والثاني، القسم الثاني مما يدخل تحت هذه القاعدة عند الشيخ، تصرف في شيء يعتقد أنه لا يملك التصرف فيه وهو يملكه في الحقيقة، ومثل له بمثالين مجملين الآن سيذكرهم. قال: ويدخل في ذلك إذا تصرف في شيء يظنه ملكه. هذا القسم الأول، يظنه ملكه، كمن وكل من يشتري له شيئا فاشتراه ولما وصل إليه باعه. للبائع الأول خيار مع الموكل لا يعلمه هو، وكان البائع الأول قد فسخ العقد
فإنه حينئذ باع ما لا يملك بيعه في حقيقة الأمر، كان يظن أنه يملك ذلك بناء على توكيله لمن اشترى، فهنا لا يصح اعتبارا لحقيقة الأمر، لأن حقيقة الأمر هو لا يملكه، هو ظن أنه يملكه لأن الوكيل اشترى شيئا ولما وصل عنده باعه. فهذا تصرف في شيء يظنه ملكه. ثم قال الشيخ: أو يظنه وكيلا، إذا تصرف في شيء يظنه ملكه أو يظنه وكيلا. كيف يظنه وكيلا؟ كمن قال: وكلت محمدا ببيع كذا، وعندنا أكثر من واحد يسمى بمحمد، فظن أحدهم أنه المراد وليس كذلك فباعه، لا يصح بيعه لأنه ليس وكيلا في حقيقة الأمر وإن ظن ذلك. ثم قال الشيخ: أو بني على وكالة سابقة، أو بني على وكالة سابقة، كما لو باع سلعة بناء على توكيل سابق فبان أن بيعه كان بعد فسخ الوكالة لم ينفذ إلا برضى المالك. ثم قال الشيخ: ثم بعد التصرف تبين أنه ليس بمالك وليس بوكيل أو قد فسخت وكالته، فالتصرف غير صحيح. هذا بيان حكم ما جاء في الجملة السابقة، كون تلك التصرفات غير صحيحة لما سبق تقريره من أن الاعتبار بحقيقة الحال حين العقد لا بالظاهر وبما في ظن العاقد، حقيقته أنه غير مالك، لذلك بطل التصرف. قال الشيخ: ثم بعد التصرف تبين أنه ليس بمالك وليس بوكيل أو قد فسقت وكالته، فتصرف غير صحيح. قال: وإن كان الأمر بالعكس، هذا جاء القسم الثاني الآن، وإن كان الأمر بالعكس بأن تصرف ظانا أنه غير مالك، تصرف ظانا أنه غير مالك، كما مثلا مثال: لو باع شخص ملكا لأخيه الشقيق يعتقد أنه ليس له، فبان أنه حين العقد كان مالكا له بأن مات أخوه قبل العقد وليس له وارث إلا هذا، فقد دخل في ملكه بالميراث، ففي الحقيقة اتضح أنه باع ما يملكه، فالعقد صحيح. كذلك أيضا لو باع شيئا مملوكا لغيره ثم بان أنه وقت العقد كان مالكا لهذا الشيء بأن قد وهبه له المالك الأصلي قبل ذلك، فالبيع نافذ صحيح لأنه في الحقيقة باع ما يملك. فقول الشيخ هنا بأن تصرف ظانا أنه غير مالك تبين الآن. قال: ولا وكيل. كيف ولا وكيل ظانا إن كان في نفس الأمر؟ قال: تصرف ظانا أنه غير مالك ولا وكيل، تصرف ظانا أنه غير وكيل، كما لو باع رجل شيئا لصديقه بدون إذنه فبان أنه حين العقد كان قد وكله صديقه المالك فهو وكيل جائز التصرف، فالبيع صحيح اعتبارا بحقيقة الحال. ثم قال الشيخ: ثم تبين أنه مالك أو وكيل فالتصرف صحيح. هنا بين الشيخ بيان حكم ما ذكره سابقا في الجملة السابقة، وأن كون هذه التصرفات صحيحة. هناك أمثلة أيضا لهذا، مثلا لو باع العبد على أنه مكاتب فبان أنه حين العقد كان قد فسخ المكاتبة، صح العقد. لو تبرع من لم يعلم أو من لم يعلم رشده، تبرع من لم يعلم رشده وهو تحت الحجر، فقامت بينة برشده وقت التبرع نفد تبرعه. ثم قال الشيخ في آخر كلامه وشرحه، قال: لأن المعاملات المغلب فيها لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات، ما يظهر من التصرفات، معنى كلامه ما يظهر أي بعد أن كان خفيا. هذا تعليل من المصنف لعدم صحة التصرف في الحالة الأولى ولصحة التصرف في الحالة الثانية مع مخالفتهما للظاهر، أي أن المعاملات المغلف فيها حقيقة الأمر وباطنه الذي كان خفيا ثم ظهر لنا بعد ذلك، لأن ما هو ظاهر لنا ابتداء عندنا ظاهران. إذن فعندنا هنا ظاهران، الأول بيع ما يملك بيعه في ظنه، وبيع ما لا يملك بيعه في ظنه، هذا كان ظاهرا أولا. والظاهر الثاني بيع ما لا يملك، وبيع ما يملك بيعه، هذا هو الباطن الذي ظهر لنا بعد ذلك وبنينا عليه فساد أو صحة المعاملة. إذن لا تخلو عبارة المصنف من قلق، لكن هذا هو مقصوده ومراده من هذه القاعدة المهمة. هذه القاعدة فيها خلاف، ليست متفقا عليها، فيها خلاف بين أهل العلم، وإشار إلى هذا الحافظ ابن رجب في قواعده، قال في صحة تصرفه وجهان وقيل روايتان، يعني في المذهب، في المذهب وروايتان، الأولى ما تقرر معنا أيضا في القاعدة، والثانية لا ينفذ العقد عملا بنيته حال البيع، وهو أنه باع ما لا يملك في ظنه. قال ابن قدامة رحمه الله: ويحتمل أنه لا يصح لأنه اعتقده باطلا والأول أصح. هذا في إشارة إلى الخلاف. ونص كلام ابن قدامة أيضا: لو رهن أو باع ما يعتقده مغصوبا ثم بان أنه يملكه بالإرث أو وكيلا صح تصرفه، لأنه صدر من أهله وصادف ملكه، فصح كما لو علمه. هذا في إشارة إلى الخلاف، حتى أن الإمام أو الحافظ النووي رحمه الله أيضا من الشافعية قال: لو باع مال أبيه على ظن أنه حي فبان ميتا حينئذ، وأنه ملك العاقد، فقولان أيضا في المذهب أظهرهما أن البيع صحيح لصدوره من مالك. كلام نووي في روضة الطالبين في المجلد الثالث 355. أيضا نذكر فائدة أيضا متممة لشرح هذه القاعدة: حال المتصرف من حيث الثواب والعقاب. فحال المتصرف على قسمين في حكم القاعدة هذه. القسم الأول: من تصرف يظن أنه له حق التصرف، يظن أنه أن له حق التصرف، هذا على نوعين. النوع الأول أن يكون تصرفه على سبيل القربة منه، كمن له وكالة مسبقة من مالك المال في التصرفات وعنده إذن في فعل البر إن رأى وجهه فوقف أرضا ثم بان أنه قد فسخت الوكالة قبل الوقف، فالتصرف لا ينفذ، والأرض هذه الأرض رد لمالكها ما لم يمضه المالك، والمتصرف مأجور على نيته الصالحة لأنه أخطأ خطأ غير مقصود، تصرف وهو يظن أن له حق التصرف، عنده وكالة ولم يعلم بإلغاء هذه الوكالة، تصرف لكن تبين بعد ذلك أن هذه الوكالة ملغات، تصرفه مأجور على نيته الصالحة، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني: من تصرف وهو يعتقد أنه ليس له حق التصرف ولا يملكه ثم بان أنه له حق التصرف، هذا يأثم على تصرفه ذلك، كمن سرق أو اغتصب على أخيه شيئا ثم باعه وبان أنه حين العقد قد أدخله عليه الميراث، فتصرف صحيح وهو آثم على عمله، هذا قيد لا بد منه، ومسألة مهمة تتعلق بالثواب والعقاب. انتهينا من شرح هذه القاعدة، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.